بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بلقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال إخواني البحث في الفصل الثالث الباب الأول، وهو الصفات الثبوتية الذاتية، وخصوص وصل بنا الكلام في الصفة الرابعة والخامسة، وهي السمع والبصر. أعزائي، ما هو السمع وما هو البصر؟ السمع أعزائي هو عبارة عن حصول الصوت وانتقال موجات الصوتية وذبذبات الهواء عن طريق الأذن فيتحقق السمع، هذا واضح. وأما البصر فهو نقول أيضا هو الانتقال الموجات الضوئية أو الذبذبات والارتعاش المعينة إلى العين، وانعكاسها في العين هو الذي يتحقق منه حقيقة البصر. إذن نقول أن حقيقة البصر والسمع إذن تتوقف ماذا؟ على أدوات مادية، هذا موجود عند الإنسان وبقية الحيوانات، أنه من المعلوم لابد من السمع والبصر أن تكون له هذه الآليات، وهي الآليات المادية من خلالها تتحقق السمع والبصر. فنقول إذن لا اختلاف ولا ريب بين المسلمين بأنه المولى تبارك وتعالى يتصف بالسمع والبصر، وهذا أقرب شاهد ودليل أنه الروايات والآيات تؤكد ذلك، والقرآن الكريم صريح بذلك. ولكن وقع الخلاف بين المسلمين والمذاهب الإسلامية بين في حقيقتها، يعني حقيقة السمع والبصر، وهل هو من الصفات الثبوتية الذاتية أو من الصفات الثبوتية الفعلية. وهذا وقع كلام فيما بينهم بين القوم، وفي آراء فيما بينهم، ولكن علينا أن لا ندخل في هذا الجانب ونخوض فيه باعتبار لا يناسب مرحلتنا الآن. نعم، فإذا نقول أنه السمع والبصر يعد من صفات الكمال، فبما أنه صاحب الكمال ومعطي الكمال كيف لا يكون هو، كيف يكون هو فاقدا لها؟ كيف يكون؟ ألا هو الأولى والأحق بها؟ وهذا العقل يقول إنه هذه الصفات الكمالية التي تحقق بالممكن فعليه أن تتحقق أين؟ في الواجب. وأيضا ثبت لنا في مباحثات سابقة بأنه أثبتنا بأنه عليم، بأنه قادر، بأنه ماذا؟ حي. فأيضا يتصف بهكذا أمور، وهي السمع والبصر. نطبق العبارة إن شاء الله تعالى، سنحاول أن نكمل هذه الصفات الباقية من الصفات الثبوتية الذاتية، لأنه أبحاث قلنا أنها المصنف لذلك حتى لا يعني تجد من المصنف أنه ما طول فيها وأعطى أهمية وتوسع فيها البحث، اعتبار يعتمد على الأبحاث السابقة، ويعود أيضا كما ترى من خلاله هسه قبل يعني عندما تطبق العبارة ترى أنه يعتمد على الأبحاث السابقة وفهمك المتقدم. نقول السمع والبصر أعزائي، طبقوا معي جزاكم الله خير، عندي صفحة 113. السمع والبصر لا يرتاب مسلم في أن الله تعالى سميع بصير، يعني لا يشك، لا يختلف فيما بينهم بعد تواتر وصف بهما في الكتاب والسنة عفوا. نعم، ولكن الكلام في ماهية وحقيقة سمعه وبصره تعالى. من المعلوم أن سمع الإنسان وبصره لا يتيسران إلا بواسطة أدوات مادية، وذكرنا من خلال التعريف، وانفعالات عصبية خاصة، وهذا المعنى يستحيل تصوره في الباري تعالى، لتنزهه ماذا؟ عن المادة والماديات، لأنه واجب الوجود. فلا بد إذن أن نتحرى معنى معقولا للسمع والبصر يصح نسبته إليه تعالى، فنقول أن السمع في حقيقته هو العلم بالمسموع بكيفية خاصة، هي ما نعده من الانتقال الأمواج الصوتية عبر الهواء إلى الأذن المؤلفة بين من صنوان والصماخ والمطرقة والأعصاب المنتهية إلى الدماغ الذي يقوم بترجمة الإشارات الناتجة عن ارتجاجات المطرقة المتأثرة بالأمواج الهوائية التي تسببها الأصوات. والبصر أيضا، ماذا البصر؟ هذا في الكلام في السماء. أما البصر وقال والبصر أيضا كذلك هو العلم بالمبصرات بكيفية خاصة، هي أمور الأشعة المنبعثة أو المنعكسة من الأشياء عبر العين وانكسارها لدى مرورها في طبقاتها المختلفة أخيرا بالشبكية المؤلفة من ملايين الخلايا العصبية. شوف الملايين الخلايا العصبية فتهتز بحسب أمواج تلك الإشارات الواصلة إليها، فتنبعث بها منها إشارات خاصة تنقلها الأعصاب إلى الدماغ الذي يقوم بسرعة خارقة ترجمتها إلى صورة التي ندركها. زين، وليست هذه كيفية خاصة سوى وسائل لحصول السمع والبصر. ولذا لو فرضنا أن هناك إنسان يمكنه أن يدرك الأصوات أو يرى الأشياء من دون أن تكون له إذن أو عين، لو وصفناه بأنه يسمع ويبصر، وهذا يدل على ماذا؟ على عدم إدخال تلك الكيفية المادية في تحقق مفهوم السمع والبصر. وعلى ذلك فبإمكانك أن نفرض السمع عن نعم سمع وأبصار منزهين عن أدوات وكيفيات مادية هو العلم بالمسموع والعلم بالمبصر، وهذا معنى غير ممتنع على الله تبارك وتعالى، بل هو المتعين فيه لواجبيته وجوده الملازم نعم لواجبيته وجوده الملازمة لتنزهه عن النقائص. فمعنى كونه تعالى سميعا أنه عالم بالمسموعات بلا واسطة، وهذا بينا خلال التقرير. ومعنى كونه تعالى شنو؟ بصيرا، أنه عليم بالمبصرات بلا واسطة. وعلى هذا يكون السمع والبصر فيه تعالى من شعب علمه، ويكون علمه تعالى بالمسموعات كافيا في وصفه بأنه سميع، وعلمه بالمبصرات كافيا في وصفه بأنه بصير. أما الصفة السادسة صفة الإدراك، هذه الإدراك يستدل فيها بآية قرآنية، وأيضا نقرأ عبارة قرأة. قال وصف الله تعالى نفسه في الكتاب الحكيم بصفة الإدراك. الإدراك ماذا يراد به؟ الإدراك قال بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ما هو معنى الإدراك؟ قال فما هو معنى الإدراك الذي يصح أنه صفه تعالى به؟ الإدراك فينا إحنا، الإدراك شنو اللي عندنا؟ إحنا الإدراك اللي عندنا أخواني مو مثل الإدراك المولى. شنو يعني إدراك اللي عندنا إحنا؟ إدراك الإنسان للأشياء. يقول إدراك فينا صفة زائدة على العلم، صفة زائدة على العلم إدراكنا إحنا. فإن هناك فرقا بين علمنا بالحرارة النار وبرودة الثلج، هذه راح تختلف صح ولا لا؟ أنت من تدرك حرارة النار وتدرك ببرودة الثلج راح تختلف إدراكك، صح ولا لا؟ وعذوبة الصوت حسن، وبين إدراكنا لها فإن إدراكنا لها يتسع انفعالات نفسية، يستتبع انفعالات نفسية وتأثيرات جسدية بخلاف مجرد العلم. ها شوف أنت هنا عندما نقول إذا شنو تكون علم صفة زائد شنو هو إدراك، يعني واضح إن شاء الله. أكو علم وصفة، إذا علم مجرد راح تكون صورة صح. يقول بخلاف مجرد العلم بها فإنها خالعة عن تلك الإحساس لحاسيس الزائدة. جيد جدا هسه جيد. والإدراك بهذا المعنى يستحيل في حقه سبحانه. ها أكو فرق هنا، راح يجي الفرق بيننا وبين المولى. أنه قلنا أنه بالنسبة للإنسان إدراك، يعني شنو إدراك؟ يعني صفة زائدة على العلم، يعني الإدراك شيء والعلم شيء آخر. العلم مجرد صورة، أنت عندما تعلم بحرارة النار صح؟ علم بحرارة النار مجرد علم، بس عندما لا راح تلمس بحرارة النار، واضح لو لا؟ راح تختلف، يعني انفعالاتنا راح تختلف والتأثيرات الجسدية راح تختلف. زين، والإدراك بهذا المعنى يستحيل في حقه سبحانه لاستلزام أدوات جسمية. ليش؟ لأنه أنا إدراكاتي من راح أدرك، مو من راح أعلم، لا من راح أدرك. لأن قلنا إحنا بعد طلعنا العلم، بعد كلام مو ينام بالعلم، إحنا سولفنا بالعلم هواي بحيث تقدم، أنا هسه أريد أسولف بالإدراك. أنا عندما أدرك إدراك هسه زين، عندما أدرك إيش يستلزم أنت بالإدراك؟ راح يستلزم وجود جسمية وتغيرات نفسية، صح ولا لا؟ وكلها من صمات النقص والفكر والفقر عفوا، أنه هذه أنا من عندما أتأثر بها وأتفاعل معها، هذه ماذا؟ ماذا يستلزم؟ يستلزم أكو نقص وفقر عندي، والله تعالى ماذا؟ واجب الوجود، فهو منزع عن من؟ عن النقص وعن الفقر وعن غير ذلك. نعم زيد، نقرأ من البداية، نقرأ من البداية. نقول: وصف الله تعالى نفسه في كتابك الحكيم بصفة الإدراك، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فما هو معنى الإدراك الذي يصح أن نصفه به تعالى؟ نقول: الإدراك فينا صفة زائدة على العلم، فإن هناك فرقا بين علمنا بالحرارة النار وبرودة الثلج وعذوبة الصوت الحسن وبين إدراكنا لها، فإن إدراكنا لها يستتبع ماذا؟ انفعالات نفسية وتأثرات جسدية بخلاف مجرد العلم بها، فإن خالي ماذا؟ خال عن تلك الحاسيس الزائدة، والإدراك بهذا المعنى مستحيل في حقه سبحانه. ليش؟ لأنه ليش الإدراك يستحيل على الحق؟ هذا الجواب قال تعلل، يقول: استلزام الأدوات الجسمانية الجسمية والتغيرات النفسية، وكلها هذه التغيرات النفسية والأدوات الجسمية شنو؟ يقول: هذه من صمات النقص والفقر، والله تعالى واجب الوجود، فهو منزع عنها، فلا مناص أمامنا في وصفه تعالى بمن؟ بالإدراك، إلا أن نحذف هذه النواقص والزوائد كما فعلنا في صفة الحياة، وحينئذ يكون الإدراك تعالى بمعنى علمه بالمدركات. وعلى هذا، فما دل على كونه تعالى عالما على الإطلاق يدل على ماذا؟ إذن هسه شوف شنو الصفات كلها، وين جاي يرجحها؟ جاي يرجحها لمن؟ لما تقدم. قال: وعلى هذا فما دل على كونه تعالى شنو؟ عالما على الإطلاق، يدل على كونه تعالى مدركا، كما أن قال ماذا؟ كما أن القرآن الكريم أثبت له هذه الصفة في الآية المتقدمة. ماذا قال الآية؟ قالت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واضح بعد إن شاء الله تعالى. الصفة الأخيرة، صفتين الأخيرتين، هما السابعة والثامنة من الباب الأول، وهو الصفات الثبوتية الذاتية الأزلية والأبدية. الأزلي أعزائي هو ما لا بداية له، والأبدي هو ما لا نهاية له، ولكن يصطلح في اصطلاح القديم بأنه علماء المتكلمين هناك في السابق كانوا يسمون الأزلي كانوا يسمونه القديم، والأبدي كانوا يسمونه الباقي، ويجمعهما عنوان السرمدي. السرمدي يقولون أنه السرمدي أنه واجب الوجود، وأنه وجوده سبحانه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، يسمونه سرمدي. وضع الزال، فالحق سبحانه وتعالى أنه اتصف بالأزلية والأبدية من صفاته، أنه الحق سبحانه وتعالى أنه لا بداية له ولا نهاية له، واضح له لا؟ بخلاف الممكن، بخلاف الممكن. وبما أنه وإذا كان عدم الاتصاف المولى سبحانه وتعالى، عدم اتصاف المولى بالأبدية والأزلية، هذا ماذا؟ هذا يعد نقصا له، وحاشا عن ذلك. نقرأ العبارة ويانا ويانا، جزاكم الله خير، تبعوا معنا. أظن عندي 117 صفحة. الأزلية هو ما لا بداية له، الأزلي شنو؟ هو ما لا بداية له، والأبدي هو ما لا نهاية له، ويطلق على الأزلي في الإصطلاح الكلامي القديم لاستغراقه أي في القدم، وعلى الأبدي يسمى ماذا؟ الباقي، والسرمدية يعني يجمعهم كلهما. قال: والسرمدية هي الجامع لكلا الوصفين، فالسرمدي هو القديم الأزلي، والأبدي ماذا؟ عفوا، والسرمدي فماذا يقول؟ يقول: فالسرمدي هو القديم الأزلي الباقي الأبدي، والخالق تعالى متصف بالأزلي والأبدي. ليش؟ يقول: لأنه واجب الوجود، فلا يكون مسبوقا بالعدم، قلنا فهو أزلي، ولا ملحوقا به فهو أبدي. جيد جدا. وإيش تقول؟ لو كان مجرد معطى له تعالى، لو كان الوجود معطى له تعالى لكانت له بداية، لو المولى هو معطى له يعني معطينا لكانت له بداية، زين ولا؟ وأيضا إذا كان معطى له، واضح ولا؟ يكون مسلوبا عنه، فتكون له نهاية، صح؟ مع أن إحنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت أنه لم يسبق بعدم ولا يلحق بعدم، زين؟ مع أنه تعالى واجب الوجود، بمعنى أنه ذاته هي تقتضي وجود من دون أن يكون مفاضا عليها، وحينئذ لا تكون له بداية كما لا تكون له نهاية، فيكون ماذا؟ أزليا وأبدي. يعني نقول كما تقدم في مباحثات سابقة، قلنا الوجود عندنا الفرق بين في تقدم في برهان الإمكان إذا تذكرون، قلنا والفرق بين الممكن والواجب، وضحنا هناك أكثر، قلنا هو الممكن يطر عليه ماذا؟ التغير والتبدل والتحول من حال إلى حال، بخلاف الواجب الوجود. الواجب الوجود لا، هو الذي أوجد نفسه بنفسه، هو المفاض على نفسه بنفسه، بخلاف الممكن. الممكن غير ذلك، الممكن يتغير يتبدل يطر عليه العدم إلى آخره، واضح ولا لا؟ بخلاف الواجب سبحانه وتعالى. نعم عز وجل. وأما وصفه تعالى بالقدم والبقاء فالمراد منه عدم المسبوقية والملحوقية بالعدم من دون لحاظ الظروف، شنو الزمانية الماضية والآتية، لأنه تعالى منزه عنها، يا هي الظروف الزمانية، إذ كيف يكون من خلق الزمان وإجراء في وجوده مقيدا به. واضح عز وجل إن شاء الله تعالى، هذه صفة إن شاء الله تعالى في مباحث أوسع إن شاء الله تتضح أكثر، لأنه هذه صفات ربما أخاف، ما أدري يعني أخاف عند البعض شوية يوجد فيها إبهام، وإن كانت أنا أشوفها واضحة ما تحتاجها، ما فيها شيء. نقول أعزائي بعد تمام الكلام في الباب الأول من الصفات الثبوتية الذاتية، يقول هذه الصفات الثمان هي أبرز الصفات الثبوتية الذاتية التي تدرج المتكلمون على ذكرها، وهي لا تنحصر فيها، بل الله تعالى متصف بكل كمال ذاتي، وبينا قال ذلك. وفيما يلي نشرع بالبحث في القسم الثاني، الباب الثاني من صفات الثبوتية، وهي صفات الثبوتية الفعلية، ونستعرض فيها أهمها، وهي ثلاث: الإرادة، الكلام، الحكمة. ويترتب على صفات الحكمة مباحث عديدة مهمة أيضا نستعرضها، أربعة منها: الحسن والقبح، عقليان، العدل، تعلل أفعاله تعالى بالغايات، أنه أفعاله أكو غايات لو لا أفعال المولى تبارك، اختيار الإنسان، هل الإنسان مختار، واضح ولا؟ هذا أداة منهم يقول الأشاعرة يقولون بالجبر، والمفوضة المعتزلة يقولون بالتفويض، الإنسان المفوض بالتفويض، ومنهم اللي قلنا الأشاعرة تقول بالجبر إن الإنسان مجبور، والمذهب الإمامية يقولون بأنه الإنسان، يقولون الإنسان ماذا؟ يقولون هو لا جبر ولا تفويض، ولا وإنما أمر بين أمرين، هذا مذهب الإمامية. هذا يجينا في مباحث الباب الثاني الفصل الصفات الثبوتية الفعلية. هذا رأس مطلب إخواني، فنحن نعطل، نعلن عن تعطيلنا لهذه الدروس، نشر الدروس في هذه الفترة، يعني فترة شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، وسنشرع أيضا في الدروس، يعني نكمل ما بدأنا به، نكمل إن شاء الله تعالى في يوم 5 من شوال أو 7 شوال بالتحديد، يعني بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى، بعد العيد بيومين بثلاث إن شاء الله تعالى سنكمل هناك. لماذا التعطيل؟ لعدة أسباب، خادمكم يذهب للتبليغ، السبب الآخر هو كثرة الأخوة أسئلتهم ومداخلاتهم، قالوا أنه إن شاء الله تعالى شيخنا الدروس جاي يصير عندنا كثيرة، وعندنا امتحانات بعضهم اعتبار طلاب جامعات، فقالوا شيخنا نعطل حتى بقى شهر رمضان هم جو عبادي، وهم نقدر نستثمر هاي الأيام هاي العطل، نقدر نراجع نتباحث نكتب ونلحق بالدروس. فأنا ارتئينا أن نعطل هذه الفترة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نوصيهم أن لا ينسونا من الدعاء، ووالدي وأنا أيضا لا أنساهم من الدعاء، وخصوصا أخواني في ليالي القدر وليالي شهر رمضان لا تنسوني من الدعاء، وإذا ذهبتم لزيارة الأئمة أنا ممن قلدكم الدعاء والزيارة، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أبرونا الذمة عن التقصير.